بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم فصلا. وعليك بشد أفواه الأسقية وتخمير الأواني وإغلاق باب المنزل، لا سيما عند إرادة النوم وعند الخروج منه، ولا تنم حتى تطفي كل نار في البيت من سراج وغيره أو تواريها. وإذا أصبح الإناء مكشوفا أو السقاء مفتوحا فلا تشرب الماء الذي فيه، ولا تستعمله إلا فيما يستعمل فيه الماء المتنجس وهو طاهر، ولكن في استعماله خطر. وقد ذكر الشيخ ابن العربي في الفتوحات أن في السنة ليلة مبهمة تنزل فيها الداء، فلا تصادف إناء مكشوفا ولا سقاء محلولا إلا دخلته. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد الأسقية وتخمير الآنية، وإذا لم تجد ما تغطي به الإناء فاجعل عليه عودا، واذكر اسم الله عليه وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فصل. وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف، فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال الله:
الحمد لله. كتبتم خلاصات للدرسين الماضين، الدرس الأول قلتم بالآداب يتميز العبد المؤمن في أكل عن أكل البهائم ومن شابه من الكفار، والغافلين إن الله في المدينة الذين كفروا يتمتعون يكونوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ومن المعلوم أنك لا تقبل الضيافة وتقديم الطعام عند من غلب عليه الحرام، عند من لا دخل له إلا من وجه من ماشي من عندك، من وجه محرم في الشرع المصون، فلذلك ممنوع. وعند رضاك بلكن عنده يوقعك في الإثم، إذمي ورضاك بس مشي عنده ورضاك بالأكل عنده يوقعك في الإثم. إذا أكلت عند مسؤول عنك، ماشي مسؤول عنك، لا مستور، مستور عنك ما تعرف حاله، مستور عنك مش مسؤول، مستور عنك، أو من تعلم من صحيح هذا. أقوال الله تعالى: من بغي أن تثني عليهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من الأدعية الواردة قولك بعد الأكل اختار عند عندكم الصائمون وكل طعامكم الأبرار، وما قالوا وصلت عليكم ملائكة الأخيار، فين هي؟ من يصحح الأوراق هذه؟ وذكركم الله فيمن عنده، فمعنى وأكل طعامكم الأبرار الله يسخر على أيديهم أكل طعام الصالحين، وهم من أفضل أسباب القرب من الله. فعبارته أكل طعامكم، شو معناه أيضا؟ لا، فعبارته أكل طعامكم مش أنها ماشي أنها ليست خبرا بل دعاء، ومثلها وافطر عندكم الصائمون. ما أعجب شريعة الله إذا أكلتها وشربتها تحصل المغفرة من عنده وتنال المحبة، إذا تريد عليها تشارك الحمد لله عليك. هذا ويوما خبزا مش وجريش، لا، له خبز جريش يعني خالص من دون إدام، خبز جريش يعني خالص ما من دون أي إدام، وبرأو تكتب هكذا باورا وألف ممدودة همزة ممدودة وهمزة مفردة بعدها. من يصحح هذا؟ الآن بدأنا في قراءة آداب تتعلق بالأدوات في المنزل، وذلكم أن الشريعة وسعت أعمال الحياة وحركة الإنسان في الحياة، ويجب أن تدركوا أن من مهام الحلقات عندكم أن تكون محلات تعبية بأنوار الإيمان والعلم لينتشر عنها العمل في المساجد، في الديار، في الشوارع، في الأسواق، في مجالات الحياة كلها ينتشر عمل قائم على الإيمان والعلم. فيصح وجود الذين آمنوا وعملوا الصالحات المبشرين في الآيات الكثيرة بالبشارات الكبيرة. إذن فحلقات التعليم التي تقومون بها وتحضرون فيها مدرسين وطلاب في المساجد ودور الدعوة وأماكن التعليم، محلات تعبية ومعسكرات تلقي وترقي، ينتشر منها العمل من تعبئة الإيمان والعلم، ينتشر منها الأعمال، الأعمال بمنهاج الحق تعالى، بمسلك الكتاب والسنة، بهدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، في الديار والمنازل والملابس والمشارب والمآكل والمطاعم والمناكح والمساكن والأسواق وبقية مواطن حركة الحياة. إذن فلستم محصورون بحلقة في مسجد، ولكن الحلقة في المسجد موطن ومحطة تعبية لانتشار العمل بالشريعة في الديار والمنازل والأسواق وواقع الحياة. هكذا يجب أن تدركوا. لذلك نحن نقرأ هذه الآداب وهذه المهمات ليكون الوجود الذي يتلقى في المجالس والحلقات نافذا في مستعملا في نشر العمل بالشرع المصون والسنة الغراء في واقع حياتنا. أرشدنا صاحب الرسالة إلى شد أفواه الأسقية، جمع سقاء، من القرب والأواني التي تحمل الماء. وعلى ذلك ينبغي أن لا يبقى ثلاجة ولا وعاء ولا قربة مفتوحة الفم. تبيت على ذلك فقد يتسرب إليها شيء أو يدخل فيها حيوان أو تقصدها حشرات إلى غير ذلك من الآفات. فأرشدنا على يد صاحب الرسالة إلى شد الأفواه للأسقية، ومن تغطية الأواني. فأي مأكول أو مشروب في إناء فخلاف السنة أن يبيت مكشوفا بل مغطى، فإن كان يخشى من تغطيته فساد ما فيه من طعام منعه، فليوضع على من طرفه إلى طرفه وسط فوقه عود ونحوه، أي شيء يغطي جانب منه يبقى الهواء يدخل عند وضع العود ونحو عليه، سمى الله تعالى، فيكون ذلك حراسة لذلك المطعوم من أيادي الشياطين ومن وصول أيضا الأضرار المختلفة إليه. هكذا علمنا في الشرع المصون تخمير الأواني تغطيتها كل إناء. ويذكر في الآثار أن ليلة في السنة ينزل بلاء من السماء فلا يصادف إناء مكشوفا إلا دخل فيه، فيكون أكله بعد ذلك أو شرب ما فيه سبب لأنواع من الآفات والأمراض والعاهات. إذن فعندنا توجيهات صاحب النبوة لانتشار حركة العمل بالشريعة أو التطبيق للمنهج الرباني في واقع حياتنا. إغلاق باب المنزل لا سيما عند النوم وعند الخروج من المنزل فترك الأبواب مفتوحة سبب لوقوع عدد من الآفات، ومنها طمع السارق وغيره، ومنها اتهام الجيران وغيرهم إذا فقد شيء، ومنها وجود من يدخل إلى البيت ما يضر أهل البيت أو ما يزعجهم أو ما يخيفهم، أو كما هو في حال تدني القيم وتدني حال الضمائر يضع المتفجرات وغيرها. فأمرنا على لسان النبوة أن نغلق أبوابنا، وكان العوام يقولون في أمثالهم: اقلد بابك ولا تتهم جارك، اقلد دارك ولا تتهم جارك. وبعدين ينقص شيء ويضعف شيء على يد واحد، تقول يمكن ده الجار سرق، يمكن ده الصاحب سرق، يمكن ما فكر طول عمره في السرقة مسكين، لكن واحد ثاني جاء، ولكن أنت السبب لأنك فتحت له. فكأنك تغري الناس بالتجري وبالسرقة، هذا خصوصا في أزمنة فقد الأمانة. وأوجه إضاعة الأمانة متعددة، وهي علامة قرب الساعة، وهي واقعة في كثير من أحوال الناس. إذا أضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ومن مظاهر إضاعتها قال: إذا وسد الأمر لغير أهله، يوكل الأمر إلى من ليس أهلا أي أمر كان، فهذا علامة فساد الزمان وقرب الساعة. يقول: ولا تنم حتى تطفئ كل نار في البيت من سراج وغيره أو تواريها، فإنه ربما هبت رياح أو فأسقطت تلك النار أو حولتها إلى شيء أوصلتها إلى شيء مشتعل فتشتعل. بل ذكر صلى الله عليه وسلم الفارة، قد ترى الفارة السراج فتأتي فتقلبه فيحرق الفرش وتشتعل النار في البيت، فما يتأتى منه الاشتعال لا تبقيه لاصي في الغرفة ولا في البيت عند النوم. هذه التعليمات السلامة وتعليمات الأمن من النبوة والرسالة، فهي عبادة نعبد الله بها، وهي تصور أو تترجم عن 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 كمال الشرع المصون والمنهج الرباني. قال: وإذا أما تواريها فكانوا يوارونها بالرماد فيومن اشتعالها أو حصول الضرر بها في حسب الأحوال التي كانت تستعمل. قال: وإذا أصبح الإناء مكشوفا أو السقاء مفتوحا فلا تشرب الماء الذي فيه ولا تستعمله إلا فيما يستعمل فيه الماء المتنجس، من نحو سقي شجرة أو غسل شيء من مما لا يراد تطهيره، أو تخمير طين في مزرعة ونحوها. قال: وهو طاهر ولكن في استعماله خطر. وذكر الأثر عن الشيخ ابن عربي أن في السنة ليلة مبهمة تنزل الأدوى فيها والبلايا، لا تصادف نام مكشوف ولا سقاء محلول لدخلته. قال: إذا لم تجد ما تغطي بالإناء أو لم ترد أن تغطيه فاجعل عليه عودا، واذكر اسم الله عند وضع العود وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومعاني التوكل غابت عن الأمة في مشاعرها وأذواقها في مجمل حياتها. وقد ندبنا إلى أن نقول بسم الله عند الطعام، عند الشراب، عند المنام، عند لبس ثياب، عند الخروج من البيت، عند دخول البيت، ونطقنا بسم الله يحفظ في قلوبنا سر التوكل على الله والاعتماد عليه والاستناد إليه، وينمي فينا معنى العبودية وتحقيق الإيمان. فنحن ناكل باسمه ونشرب باسمه ونلبس باسمه وندخل ونخرج باسمه تعالى، لا باسم أي اتجاه آخر ولا أي مخلوق آخر. فإذا نطلب مرضاته ونرجو خيراته ونستعيذ من الشرور والآفات متحصين باسم الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه، حتى أرشدنا صلى الله عليه وسلم نقول عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، حتى نومي وقيامي باسمك لك، ولأجل أقوم بالمهمة التي أحببتها مني في الحياة فأستعين بنومي على عملي في يقظتي. جعلتني مضطرا إلى هذا النوم فلأجلك أنام لأقوم بأمرك في الحياة، باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي. هكذا ثم يذكر لنا حال المسلم مع المساجد وقضاء نصيب من ساعات عمره في بيت ربه قبل أن يفد عليه، حتى يكون له من العلاقة مع الرحمن ما يكرم بها نزوله إذا رجع إليه. فإنه كان يقضي زمنا من عمره في بيت ربه في المسجد لأجل وجه ربه جل جلاله. في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، يعني من الناس مثل الوتد حق المسجد، الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوا. ولا تحصل في هذا الإنسان أخلاق تشبه الملائكة، لأن المرء من جليسه، الملائكة جلساؤه. وهذا يحصل لكل من جلس في المسجد على الأدب والحضور مع الله، تجلسه الملائكة وتسري أخلاق الملائكة إليه. إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. جاء في رواية: وإن ماتوا شيعوا جنائزهم. وإن صاحبنا لكل يوم في المسجد ماتوا قلت مات، يروحون يشهدون جنازته ويحضرون ملائكة المسجد هذا، يذهبون إلى عند الذي كان جليسهم في المسجد فيصلون عليه مع المصلين ويشيعونه ويحضرون دفنه، فيكون أوفر لأن يرحمه الله ويعظم نصيبه من فضل الله. فقرا فصل عليك بطول المكث بعده.
رضي الله عنكم. فصل: وعليك بطول المكث وكثرة السجود في المسجد والجلوس في المسجد بنية الاعتكاف، فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعده عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فقال: رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ولكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحظور منه والحرام. فإن بدا لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فابرز إلى خارج المسجد، ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فقط، لأنه لم يبنى إلا ليعبد الله فيه.
ليعبد
إلا ليعبد الله فيه. قال الله تعالى:
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا دخلت المسجد فقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
هذا كلام عن المساجد، ويجب أن يكون لنا نصيب من العلاقة بالمساجد، ومن كان ذا قلب معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه كان في من يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. محل تلقي الرحمة واسترضاء الرب والاستزادة من النعمة وتحقيق العبودية. وإذا جئت إلى مسجد فإن مقصودك الله، أن أي واحد يجي إلى بيت إنسان إيش من قصده، البيت ولا الإنسان؟ حد يقصد بيت الإنسان ده البيت، كيد البيت يبغى صاحب البيت. ومن يجي للمسجد من قصده؟ هذا بيت الله، ما حد رحمة يقصد الله، يريد الله ما يريد، يبغى بالمسجد، يبغى صاحب المسجد، رب المسجد، إلى المسجد جل جلاله. ولا تروح بيت بغيت بيت، تروح بيت فلان من شان فلان ما تلاقي فلان يقصد البيت لأجل مولاه. فكذلك بيوت الله يقصد بها الله. يقول عليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف، فإن من اعتكف قدر فواق ناقة ما بين الحلبتين أو ما بين أن يقدم الفصيل يعني ابن الناقة ليرضع منها فتدر بسبب عطفها وهنا ثم يبعد فيحلب منها اللبن، فمقدار ما بين رضيع الفصيل وحلب اللبن فواق ناقة. من اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما أعتق رقبة، ثواب عتق الرقبة. ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار، فهذا ثواب الاعتكاف. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد بالاعتكاف أن تحجز همتك ووجهتك عن الكائنات والمخلوقات وتوجهها إلى الخالق فتقوم على بابه. فإنك بالجلوس في المسجد تصرف همتك عن الدنيا وكل ما خارج المسجد وتتوجه إلى الرب الذي جئت إلى بيته فتقصده فتجتمع عليه، فهذا معنى الاعتكاف. فهو ملازمة الحضور مع الله والوقوف ببابه. وأما الذي يدخل المسجد بجسده وقلبه خارج المسجد فإن الله لا ينظر إلى الجسد، فلا يعد هذا عند الله في المسجد، هذا خارج. والذي يكون قلبه خارج، الذي يكون جسده خارج المسجد وقلبه في المسجد أقرب إلى الرحمة ونزول الخير من الذي جسده في المسجد وقلبه في السوق وقلبه في الإنترنت وقلبه في الأكل وقلبه في المصارعة وقلبه في اللعب وهو جسده في المسجد. والله ينظر إلى القلب ولا إلى الجسد؟ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم لكن ينظر إلى قلوبكم. اللي يدخل المسجد قلبه مع الله، هذا الذي تنزل عليه الرحمة وتصاحبه الملائكة ويحوز فضل الاعتكاف، فيحبس نفسه عن الالتفات لغير الله، هذا مقصود الاعتكاف. والعارفون والصالحون دائمي الاعتكاف على باب ربهم، لم أزل بالباب واقف ارحم ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. بالاعتكاف والملازمة والاستمرار على الشيء، والمعتكف ملازم للإقبال على الله. فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليها، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد يحبه ويتعاد ويفرح به فشهدوا له بالإيمان. والشاهد في القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال وعد عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشهم رضي الله عنه، قال رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. لذا بعض الصالحين يرى عنده بعض تلامذته في المسجد قلبه في السوق، يقول فلان يقول خرج من عندنا روح للسوق، أنا بقيت معكم أخرج ذهب إلى السوق. لما يطرده الشيخ يروح إلى السوق رجع في السوق ويفكر في المسجد، ليه خرجنا؟ هي سببهم هناك الآن يقرون، هم الآن يذكرون، هم الآن يدعون. تحول، كان يعول جسده في المسجد وقلبه في السوق، لما طرده الشيخ صار جسده في السوق وقلبه في المسجد، وهذا أحسن له إلى أن يحضر في المسجد بجسده وقلبه معا. الله لا إله إلا الله. قال ولكن عليك حال جلوسه بالأدب والاحترام، احترام شعائر الله، المسجد من شعائر الله، قام الصلاة من شعائر الله، وإن إخراج الأوساخ من المساجد وكنسها وإخراج الكناسة منها من مهر الحور العين، وإنها معظمة يجب تطيبها واحترامها وتوقي ما لا يليق بكرامتها وتحترم من فيها من المسلمين والمصلين، والإمساك عن فضول الكلام وهو ما لا حاجة له فضلا عن المحظور منه والحرام. وجاء في الأحاديث أن أبغض السؤال، يعني يسألون الناس أبغض السؤال إلى سؤال المساجد، يقومون في بيوته يسألون خلقه، جيت بيته يسأله هو ما تسأل الخلق، تسأل خلقه خرج برا، تجي وسط بيته وتسأل غيره، قليل أدب. وسط المساجد يسأل الله ما يسأل غير الله جل جلاله. ولهذا نهينا عن أن نبيع ونشتري في المسجد، بل عن أن ننشد الضالة إذا ضاع علينا شيء من المتاع لا ننشده في المسجد، خرج خارج المسجد. وإذا نشدته في المسجد قلت حد شاف جوالي ولا حد شاف قلمي عليه ولا حد شاف شنطة ولا فلوس ضاعت علي، يسن لمن سمعك تقول هكذا في المسجد يقول لك لا رد الله عليك ضالتك، ما ترجع ما تحصلها إن شاء الله، لأن يعني وسط المسجد تنشدها الناس بيحضرون مع الله وبيذكرون الله، أنت تقول وين شنطتي وين جوالي، حد شاف نظارتي حد شاف قلمي، خلي الناس مع ربهم في بيت ربهم جل جلاله. يقول إن بدا لك أن التحدث بشيء من أمور الدنيا تحتاج تتكلم مع واحد بشيء من أمور الدنيا فبروز خارج، خرج أنت ويا خارج المسجد تتكلم، ولا تخلي كلامك في المسجد إلا بالقرآن أو الذكر أو العلم أو التذكير أو الدعاء. الله أكبر الله أكبر. ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فقط فهو محلها. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي إن المساجد لم تبنى لهذا، ولا تصلح شيء من هذه القاذورات إنما هي للصلاة والذكر والدعاء. وذكر الآية في بيوتنا دين الله أن ترفع قبل قوله في بيوتين يقول الله نور السماوات والأرض وذكر مثل نور في قلب المؤمن كمشكاة وهي التي تكون وسط الجدار محل المصباح كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة مشكاة هنا مثل كمشكاة فيها مصباح المصباح زجاجة زجاجة كان كوكب دري توقد في قراءة يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله بكل شيء فين نحصل هذا النور يا رب ونتنور به ونستمد منه. قال في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع أن تعظم وتجل ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال في الصباح والمساء رجال لا تلهيهم تلهي قلوبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإن باعوا وإن يتجروا فلا يلتهون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجلس رضي الله عنكم ولا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن لم تتمكن من الصلاة فقل أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا خرجت منه فقدم رجلك اليسرى وقل ما تقدم واجعل بدل أبواب رحمتك أبواب فضلك وزد أعوذ من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده وإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول إلا في الهيعلتين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله وفي التثويب صدقت وبرقت فإذا فرغت من جوابه فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذانين لا يرد ومن الدعاء الوارد في هذا الوقت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وقد ورد الحث في السنة على هذا الدعاء في غير هذا الوقت فعليك به فإنه من أجمع الأدعية وأفضلها.
يقول إذا دخلت المسجد قدم رجلك اليمنى هذا الذي لا ما يحس الفرق ولا يبالي سواء عنده قدم اليمنى أسرة في المسجد في البيت في والعكس عند دخول الخلاء هذا ميت الحس بليد ما عنده حس بالسنة ولا بالآداب لا تدخل المسجد إلا بالرجل اليمنى بل من قبل ما تقرب من المسجد امش على الهينة والسكينة لا تستعجل ولا تقفز وتقدم رجلك اليمنى ادخل معظما لمن تقصده ونسب البيت إليه وهو ربك جل جلاله وإذا كان وقت إقامة الصلاة ما تتمهل مثل ما نقوم من الدرس إلى وقت إقامة الصلاة ما تتمهل وتكلم مع ذا الصلاة بتقام. قالوا في وصف نبينا فإذا أذن بالصلاة قام فخرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه ما عاد يتكلم مع أحد يمشي للصلاة مباشرة تعظيما لشعائر الله. وإذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه ما تأمل فيه الخير ما ترجو فيه النجابة والنتيجة إذا ما يحافظ على سنة إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني مباشرة بعد ما يحرم الإمام هو يحرم، يكون كده مستعد قائم في الصلاة لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. فإذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، قالوا ما ترجي فيه النجابة والخير والفائدة، وهم يهمل هذه السنة. قال شيخنا الحبيب محمد الهدار، ما أذكر من أيام صغري إلى الآن آخر العمر أن صليت جماعة من دون إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. فإذا وقع نادر جينا إلى الإحرام وغيره وقد هم في أثناء الصلاة نصلي معهم فنعيد الصلاة لإدراك ثواب تكبيرة الإحرام مع الإمام من أيام الصغر إلى الشيخوخة وهم على هذا الحال. ومن صلى في الجماعة 40 يوم لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار ما حد يقدر يعطيك إياها، لا الأمم المتحدة ولا رؤساء العالم، هل يقدر يعطيك؟ الله يعطيك براءة من النار بالمحافظة على هذا، براءة من النار وبراءة من النفاق، يا نعمة الله. 40 يوم، وهذا جلسوا 40 سنة مش 40 يوم، ما تفوتهم التكبيرة مع الإمام. لا إله إلا الله. ويروى أنه خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد وإذا بالناس متغاشين على رجل كان ظلت إبله، ضاعت على إبل تركها تحت المسجد، لما خرج حصل مع تحديد فتأثر، فلما أقبل قال وجد الناس متغاشين قال ما له ما به، قالوا ظلت إبله يا رسول الله، قال ظننت أنه فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام فهو يتحسر لذلك، يعني سمع صوته العرب قال يا رسول الله تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من إبلي، قال ومن ملء الدنيا إبلا، خير من ملء الدنيا إبل ترك ثواب تكبيرة الإحرام مع الإمام. وإذا بغى نفسه طالب علم مدرس في الحلقات ما يحرص على سوى ترمي إيش هذا، تصفط ولا تضحك ولا تلعب، هذه ميادين اتصال بنبوة ماشي فيها لعب، هذه خلافة عن رسالة ماشي فيها لعب، ما فيها ضحك ما فيها صفطة، هذا محل جد وعهود يوفى بها ومواثيق مع الخلاق جل جلاله. يقول يقول عند دخول المسجد بسم الله والصلاة على رسول الله مغفور لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، الإنسان لا تجلس في المسجد حتى تصلي ركعتين، إن لم تتمكن من الصلاة قل 4 مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، مثل أن تدخل بعد صلاة العصر وقد صليت العصر، أو بعد صلاة الصبح وقد صليت الصبح، فصلاة التحية مختلف فيها هل تجوز أو لا تجوز، فمذاهب أهل السنة مختلفة، فيمكن بدل أن تصلي تأتي بالتسبيح. إذا خرجت قدم اليسرى وقل بسم الله والصلاة والسلام مغفر ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، عند الدخول أبواب رحمتك وعند الدخول أبواب فضلك، خروج عند الخروج أبواب فضلك، وتزيد أيضا عند الخروج من المسجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده. لماذا؟ لأن المؤمن لما يدخل المسجد يصادف أخيار وصالحين وملائكة ويكتسب نور إيمان، شياطين يخرجوا بيكون خارج المسجد ينتظرونه، بغوا يخرج بيقتضون الوقت الذي فات عليهم منه يغونه، والإنسان عند الخروج من المسجد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده بسم الله والصلاة والسلام على المغفر لي ذنوبي افتح لي أبواب فضلك، فهو في حصن وسط المسجد، فإذا خرج حتى وشته الشياطين. فلهذا يستعيذ بالله عند الخروج من المسجد، يستعيذ بالله من الشيطان وجنوده. قال وإذا سمعت المؤذن قل مثل ما يقول الحيالتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن معناه حي على الصلاة أني أقبل وتعالوا. فلما معناه هو يقول لك تعالوا تقول له أنت تعالوا تعالوا ليش؟ وتجي لعندك هناك محل الصلاة أنت تروح لعنده ليش تقول لا حول ولا قوة إلا، يعني سألبي وأجيب النداء بحول الله وقوته، لا بحولي ولا قوتي. وكذلك عند التثويب قول له في الصبح الصلاة خير من النوم، تقول صدقت وبررت وبالحق نطقت وأنا على ذلك من الشاهدين. بعد الأذان تصلي على النبي وتسأل له الوسيلة، فمن فعل ذلك حلت له شفاعة النبي يوم القيامة. قالوا الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب لا يرد، ومنه سؤال العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فهو من أجمع الأدعية: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، أمسك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. إن شاء الله نقوم تمشي بالسكينة وتحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وتحضر قلبك في الصلاة وتعظم بيت الله. أكرمنا الله وإياكم بصدق الإيمان وقوة الإيقان وصفاء الجنان والعمل بما في القرآن واتباع سيد الأكوان، ودفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان، واجعلنا في الحرز الحريز والحصن الحصين من شرور الخلائق أجمعين، إنه أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.